قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. وفي رواية: رأس الدين النصيحة. والغش والحسد يضادان النصيحة. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا. والمكر والخداع في النار. وفي رواية: المكر والخديعة والخيانة في النار. وأما الحسد فإنه مصيبة في الدين كبيرة، كيف وقد سخط الحاسد لما قضاه الله تعالى وقدره بحكمته، وهو العليم الحكيم. قال حجة الإسلام رحمه الله تعالى: الحسد باب إلى القلب، يدخل فيه الشيطان إلى قلب الحاسد، والحاسد منازع لله في قضائه وقدره، إذ أحب زوال ما أنعم به على عبده وكرهه. وأي مصيبة تزيد على كراهية الراحة للمسلم من غير أن يكون منها مضرة. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذا الفرح شماتة، والحسد والشماتة متلازمان، والحسد من نتائج الحقد، والحقد من نتائج الغضب. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى في معرض الإنكار: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وأثنى الله تعالى على قوم بعدم الحسد فقال تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا تضيق به صدورهم ولا يغتمون. أما الغبطة وهي أن يحب أن يكون له من النعمة مثل ما للمغبوط، فليست بحرام، بل يكتسب الحكم من النعمة المغبوط عليها، إن واجبة فواجبة، أو مندوبة فمندوبة، أو مكروهة أو مباحة أو محرمة، فمثلها يكون. وأما الحسد فشديد التحريم، ولا يكون إلا بسبب خبث في النفس وبخل فيها، أو لعداوة أو لبغضاء أو لتكبر أو لتعزز أو لعجب أو حب للرئاسة أو خوف فوت المقاصد المحبوبة. فهذه أسباب الحسد وأصوله الموجبة له، وهو من المهلكات المعقبات. قال عليه الصلاة والسلام: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضة هي الحالقة، لا أقول هي حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين. والذي نفسي بيده: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال بعض السلف: إن أول خطيئة كانت هي الحسد، حسد إبليس آدم إذ أمر أن يسجد له، فحمله الحسد على المعصية. وعن بعض السلف: إياك والكبر، فإنه أول ذنب عصي الله به. ثم قرأ: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. وإياك والحسد، فإنما قتل ابن آدم أخاه حين حسده. ثم قرأ: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، إلى آخره. وقال بعضهم: الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلا، ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضا، ولا ينال من الخلق إلا جزعا وغما، ولا ينال عند النزع إلا شدة وهولا، ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن والطيرة والحسد. وسأحدثكم بالمخرج من ذلك: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامض، وإذا حسدت فلا تبغي. وفي رواية: لا ينجو منهن أحد، أو قل أن ينجو منهن. فأثبت في هذه الرواية إمكان النجاة. قال حجة الإسلام رحمه الله تعالى: ولعل معنى المخرج من الحسد بعدم العمل به أنه يعفى عما يجده العبد في طبعه من ارتياح زوال النعمة عن محسوده، مهما كان كارها لذلك من نفسه بعقله ودينه،
فإن لم تكن منه كراهة لما يجده في طبعه فهو حسود مأثوم به، لأن الحسد الجوارح فيكون معصية بينه وبين الله تعالى، لا يجب الاستحلال منها، وإنما يجب الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح. وقد روي عن الحسن أنه سئل عن الحسد فقال: غمه لا يضرك ما لم تبده. وهذا إذا كان كارها لما يجده من الحسد في باطنه ولم يظهر على جوارحه، فإن لم يظهر على جوارحه ولكنه لم يكرهه بعقله ودينه فهو آثم على الأظهر لظاهر الآيات وللأخبار. وعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، إذ هو استنكار لقسمة الله تعالى وعده الذي أقامه في ملكه، واستبشاع لذلك، وتسخط لقضاء الله تعالى. وهذا جناية على حدقة التوحيد وغدا في عين الإيمان. وانضاف إليه أنك غششت مسلما وتركت نصيحته وشاركت إبليس في محبته الشر والبلاء للمؤمنين، وخالفت أنبياء الله تعالى وأولياء الله تعالى في محبتهم الخير للمسلمين. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أين التعلم والتعليم والتذكر والتذكر فعل الاندفاع والإفادة والإستفادة والحثالة تمسك كتاب الله سبحانه وتعالى سنة رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الهدى والدلالة على خير تعالى وجه الله ومرضاته وقربه ثوبه سبحانه وتعالى من وسائل من جاي محاطة بعلم الله مصحنيات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. في شرح لقول الناظم: ونزه الصدر من غش ومن حسد وجانب الكبر يا مسكين والعجبين. تكلم عن جريمة الحسد وهي قبيحة من القبائح وخصلة من مذمومات الخصال، تكدر القلب وتظلمه وتحبط الحسنات والصالحات والطاعات. خلصنا الله وإياكم ونقانا ونجانا وسلمنا من جميع الحسد المذموم. هذا الحسد عبارة عن اعتراض على الخالق وإرادة التحكم في المملكة، وكأنه يتهم الذي قسم ووزع ورزق وقدر، وكأنه يرى نفسه أبصر أو أعلم بالأفضل والأصلح. قل أأنتم أعلم أم الله؟ هذا الحسد أصل من أصول المعاصي، فإن بداية معصية الإنسان للرب جاءت من خلال الحرص بالأكل من الشجرة، والحسد بقتل قابيل لهابيل أبني آدم وإصلاحهما نبأ أبني آدم بالحق، والكبر من إبليس إذ أبى أن يسجد لآدم. فكانت هذه الثلاثة أصول لبقية المعاصي التي تأتي من بعد إلى يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. فذكر لنا في هذا البيت الحسد والكبر والعجب. بسبب الحسد لا تقتل نفس ظلما بغير حق في بقعة من بقاع الأرض في كل يوم إلا كتب مثل إثمها وعقابها على قابيل بن آدم. لا تقتل نفس ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، وزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة، نعوذ بالله. كم بيحمل هذا؟ والذي أوقعه في هذا الحسد، حسد أخاه ووقعه في مصيبة القتل وانتهت المسألة، فبقي نفوس بالمئات والملايين إلى يوم القيامة يتحمل مثل إثمها كلها. انظر في ماذا أوقعه حسده. الحسد استثقال النعمة على المسلم وتمني زوالها، فهو اعتراض على الله، لماذا تعطي هذا كذا، لماذا تنعم على هذا بكذا، أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ليش إلا لمحمد بن عبد الله هذا هو؟ أهم يقسمون رحمة ربه؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. قال في الآية الأخرى: فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملك ذمنهم فهم فيه سواء، القسمة من عنده. ولذا قال ابن الوردي: اعتبر، نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. وقال بعض العارفين: برد جاشي وسكن قلبي على ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ما كان ولا يكون إلا ما شاءه العلي العظيم سبحانه وتعالى. قال: الحسد اعتراض على الله. ولما لاحظ هذا المعنى بعضهم قال: ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. ما ينعم الله على أحد بنعمة ظاهرة أو باطنة، حسية أو معنوية، دنيوية أو دينية، إلا وهو يريد لذلك، إذ لا مكره له تعالى. فلما أراد ذلك ما اعتراضك أنت؟ ليش تقول ما يصلح؟ ليش تستثقل؟ هل المقسم عندك متهم؟ هل الذي قسم في نظرك جاهل؟ أعوذ بالله، رب العالمين هو اللي قسم، فإيش فضولك؟ إيش اعتراضك؟ فرحم الله أمر أن عرف قدر نفسه. ثم كل نعمة ينعم بها على أي مخلوق لا يستقبلها مخلوق آخر برضا عن الله تعالى في تقدير إياها وفرح للعباد بالخير إلا أشركه في خيرها وبركاته، ولا يستقبلها أحد باستثقال وكراهية واشمئزاز إلا حرمه منها ومن خيرها وبركاتها. ألا ترى مقدار استفادتنا من عظيم نعمة الله على نبينا وتمييزه له عن جميع الخلق وتقديمه له على جميع البرية وتفضيله له على جميع من سواه؟ مدى استفادتنا من هذا على قدر فرحنا بهذا ورضانا بهذا وتعظيمنا لهذا وشكرنا لهذا؟ فنحن نشرك الحبيب في هذه الأفضلية، تفوض علينا فائدتها وبركتها، ويحرمها من استثقلها. من قال لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ من قال من هذا؟ بنبي كبشة، هذا بنبي طالب، ليش يجيك؟ ومتى كان رسول؟ ليش يكون هو الرسول؟ ولا حول ولا قوة بالله. فالذين أنكروها واستكبروها واشمأزوا منها حرموا بركتها وحرموا خيرها، وكان جزاؤهم الخلود في النار والعياذ بالله. كذلك ما أنعم الله على أصحابه، ما أنعم على أهل بيته على قدر فرحنا رضانا تعظيمنا لذلك، تفيض الفائضة علينا ونحن نشاركهم في هذا الخير، الخير اللي عندهم يصل إلينا أثره، وعلى قدر سخطنا وتبرمنا نحرم خير الصحبة، نحرم خير القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا نحن استثقلناها على من أنعم الله بها عليهم. وهكذا كل نعمة ينعم الله بها على أحد من عباده تكون فائدتها للآخرين على قدر رضاهم بها وفرحهم بها واستسلامهم لها وتعظيمهم لربهم الذي قسمها، ويحرمون منها ومن أمثالها على قدر كراهتهم واشمئزازهم وبغضهم لها. فلا تكره نعم الله على عباد الله، فإن شيئا من نعمه لم يؤخذ من خزينتك ولا من خزينة أبيك ولا جدك، هذا الحر الرحمن يقسم من خزائنه فمالك وللاستثقال، ما حد أخذ شيء من عندك، وليس الأمر لك. وانظر كيف فضل الله أبانا آدم وقدم وقال الملائكة اسجدوا لآدم، فالملائكة رضوا ولا اعترضوا وخضعوا وفرحوا بنعمة الله، ده مخروا سجد لآدم، سجدوا لآدم فأكرموا وعظموا وتمت النعمة عليهم والرحمة. وإبليس ولا أسجد لمن خلق طينا، منين هذا جاء؟ كيف جاء؟ تستثقل النعمة على آدم، كم لي أعبد هذا عاد خلقه أنا أسجد له الآن، مشكلة هذا، وقد هو الأستاذ وأنا التلميذ وأنا قبله وجدته وأنا خلقت من نار ومن دين وأنا من قبله خلقت، فأنا أحق أن أكون أنا الأستاذ، ما هو هذا انتاجة وقد يتقدم علي. فكان جزاؤه لعنة إلى يوم الدين، حرم الخير، حرم خير الاصطفاء، أيتبا الذي اصطفى الله به آدم على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن فمهما أردت أن تشرك كل نعمة، تشارك في كل نعمة لله على خلقه، فافرح بنعم الله على خلقه، شاركهم في هذه النعم يصلك خيرها وبركتها، وإن لم يصلك صورتها ولا مظهرها ولا اسمها. ولذا الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في القيامة أقرب الناس من الاستفادة من جاهاتهم عند الله، أقربهم من الرضا بفضل الله عليهم، فمن والاهم لله وأحبهم لا وعظمهم لا دخلوا معه، شفعوهم فيه، فاستفاد كيف؟ إلى حد المرء مع من أحب، فصارت النعمة الكبيرة اللي على هذا الولي الكبير أو ذا النبي الكبير تدخل أنت إلى المشاركة فيها بسبب المحبة والرضا ورضاك بهذه النعمة والتعظيم، يقول لك احشروا معه دخلوا معه، وانت استفدت، عاد الخير الآن عليك، فبهذا المفتاح تقدر أن تشارك المنعم عليهم أجمعين في النعم الكبيرة اللي أعطاهم الله إياه الظاهرة والباطنة. لا إله إلا الله. ثم إن هذا الحسد علة تحبط الأعمال، وسر إحباطها أنها كراهية لترتيب ذي الجلال، قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعماله، كرهوا ما نزل الله، كل ما أنزل من نعمة أو من خير أو من حكم أو من كتاب أو من أمر لا تكره، فإن كرهت شيء مما أنزل تعرضت لحبط عملك. ومن هنا جاء في الخبر الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فلا عاد تجي لحسناتك الطيبة وصلواتك وحالاتك الحسنة مع الله وتحرقها بحسد فلان وحسد فلدان، كل من أظهره الله بخير أو قدمه عليك بخير فاعلم أن المدهر والمقدم هو هو الله. فتأدب مع الله، تأدب مع الله. اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل، واعتبر بهذا الله تعالى فضل قابيل على فضل هابيل على قابيل حتى ظهر أثر القبول لحسناته. قرب قربان فتقبل من أحد ما لم يتقبل، قال لا أقتلنك. إيش الذنب اللي عنده؟ إيش الخطيئة اللي صلحها لي بها تستبيح دمه وتقتله؟ الذنب والخطيئة، ليش أنت مفضل؟ وبعدين مفضل عند من؟ عند الله. عجيب، الله تعالى أعطاني وخسني، أن تريد أن تعترض على الله وتخطي ربك؟ ولا تقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر؟ قال لا أقتلنه. كان الواجب عليه وقد أظهر الله هذه النعمة، يقول لا أعظمنك، لا أحترمنك، لا أحبنك، ربي كيف فضلك علي وقدمك وتقبل منك وتقبل مني، أنا بحبك بعدمك وبقتدي بك، ايش الطريق اللي مشيت فيها من شان يتقبل مني كما تقبل منك، وبتعود عائدة الخير عليه وبيرجع في المقبولين وبيدخل في الدائرة. قام لا، قال لا لا اقتل عنك، تبي عملت فيك شيء، طلعت فيك شيء، عندي شيء عليك، ابدا. اللي انت الله يفضلك، كما تحصل هكذا بين الناس يتحامل على هذا ماله، اللي هو الاستاذ يحبه، بعدين هاجي الاستاذ يحبه اكثر، يقدمه أكثر، يثني عليك. بحبه أنت؟ ما دام أستاذك يحبه أنت قل له بحب، لو يحبنك ما تصلح كما قابل لا أقتلنك. هذا ما هو ذنب منه يعاب عليه، هذا لا فضيلة. يحمل بعضهم على الثاني، أيش السبب؟ الوقع أشطر مني، أحسن مني، وقع في المهنة أو في الصنعة أو في الحرفة أو في الوظيفة أو عند مدير الشركة، ليك أحسن مني بغضب شي ذنب عمله؟ لا، أتقن أحسن. وبعدين أتقن تحبه مفروض، لا تصلح مثل هذا النظرة القابلية ذا حق ابن آدم الأول. ها يتحامل على الثاني، إيش سبب؟ قال الناس يحبونه. وبعدين اشتهر، ظهر قدهم يقصدونه، قدهم يزورونه، قدهم يكلمونه ولا يكلمونه. هلا يا عبد الناس، يا خادم الناس، يا مملوك الناس، يا رقيق الناس، يا منزل الناس منزلة الرب، اذهب فاطلب لك منزلة عند رب الناس خير لك. وهل هذا ذنب من الرجال حتى تبغضه ولا تكرهه؟ عجيب. قل لعل الله أحب فقذف في قلوب العباد محبته فسأتقرب إلى الله بحبه. وهكذا ويزداد الحسد بين أهل التقارب والاتفاق على العمل الواحد والصنعة الواحدة والاجتماع في المكان الواحد، فالتجار بينهم البين. وإذا التجارة في نفس البضاعة وإذا هي في نفس السوق أقرب يكون الحسد، يعني يستطيع إبليس أن يحرك الإنسان بسرعة في إثارة الحسد، والأخيار الصالحين ما يقدر عليهم إبليس، سامعت؟ ولكن يبعد الحسد بين صاحب تجارة وصاحب نجارة وصاحب زراعة قليل، إلا إن جمعهم بعدين جوار بيت تنازعوا على شيء واحد متحد أو حضور في مجلس معين، وإلا ذا كل في حاله ما حد يمتلي على الثاني. فإذا اتفقوا في نفس العمل وهكذا جي طلبة علم، الشيطان أحرص عليهم من غيرهم. هؤلاء إن أفلتوا عليه وتطهرت قلوبهم فهم أساطين القطع الطريق عليه وهداية الخلق إلى الباري، فهو يجتهد عليهم أكثر. وإن كان نفس المادة يدرسها ولا عند نفس الشيخ أدو يثيروا عليه أكثر، أقول بخليه يحمل عجيب. وكان المفروض أنه يقول طلبة الشيخ الواحد كأبناء الرجل الواحد، ويجب أن يكون بين الأبناء ترابط أكثر، لكن الخبيث يعرف أنهم إن ترابطوا وقعت الدائرة عليه، بيسدون عليه كذا كذا خطة يخطط بها فيهم وفي من حواليهم، ويخاف من ذلك، فيحاول مهما قدر حصل استجابة من أي واحد منهم ينفخ به. لا حول ولا قوة إلا بالله. والدواء قد أعطاه الله النبي، أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه قال له ما عليك مهما أورد عليك من خاطر حسد تكرهه وتعامل بضده، وادعو الله تعالى وأنه ينقمع كيد الشيطان، ينقمع كيد الشيطان. ولذا كان من العلامات في من يريد الله أن يرفع شانه أن يعطيه جنانا لا يكره أن يتوفق أن يتفوق عليه أقرانه ولا غيره، يعطيه جنان وقلب ما يكره فيه أن يتفوق غيره عليه من أقرانه ولا من غيره، هذا علامة أنه يريد يرفعه ويعليه حتى لا يفوق أحد. لا إله إلا الله. ويبعد عن التفوق كلما كره تفوق غيره عليه، يبتعد عن التفوق. هذا الحسد سمعتم في الحديث أنه ما ينجو من أحد، يعني خواطره تطارد قلوب الناس وترد عليهم من دون اختيار، لكن المخرج إذا حسدت فلا تبغيه، لا تطع خاطر الحسد ولا تستثقل النعمة، واشكر معطيها وإثني على من أعطيت له، وادع له بتقويته فيها وتمكينه من النعمة ودوامها عليه، وينتهي الحسد كله. بل إذا علم إبليس أنه كلما أورد عليك خاطر حسد على واحد قمت تؤاخيه أكثر وتحبه أكثر وتواليه أكثر وتدعو له في الصلاة وتجد مع يخاف من إيراد خاطر الحسد عليك، يقول هذا مشكلة، إن أوردنا عليه خاطر حسد فتح لنا باب من العبادات كبير في التقريب بين الناس والألفة والأخوة والمحبة، اسكت منه لا تخليه لا تتكلمه ولا تخاطبه بالحسد، هذا خطير، إن خاطبته بالحسد يقوم يفسد علي أبواب أكثر، لا يحسد ويفسد علي كذا كذا باب ثاني، لكن هؤلاء نوادر، يرجع يطول الفكر كيف يقدر يتوصل إليهم، يدعب معهم. كل ما حاول واقترب على قد النور يقينهم إيمانهم يصيبه شرر ويهرب، وما ييأس ويرجع يحاول من وقت لآخر حتى يفرق من ظل بعضهم، وما ذاك يحاول وكل ساعة يصيبه شرر يهرب ويحاول، لكن الثانيين من الناس رعاع هذولا يكفيهم أطرف واحد من جنوده البلعان يضحك على عقله ويسوق له كل خاطر سيء وهو يتقبل منه، لكن هؤلاء مشكلتهم معه أنه ما هو يردون الخاطر بس، يرد الخاطر ويقوم يفتح أبواب في الخير جديدة، يقول لو عرفت ما كلمته، لو كان ما كلمته ما فكر هذا التفكير الجاد الآن القوي، صار يحب أكثر ويود أكثر ويدعي للناس أكثر ويرجع يغيظ الشيطان، مثل واحد يتعرض لك في الطريق وما تلتفت إليه يتألم، لكن إذا تعرض لك في الطريق وانت جريت أكثر لو تكلمت عدو بيزيد جري أحسن عاد تكلم، خليه يسكت خليه يمشي على الهوينة، أنا إن كلمته سيزداد. لا إله إلا الله. إذا حسدت فلا تبغي، إذا حسدت إذا ورقت خاطر الحسد على قلبك لا تبغي غمه، ثم لا تعمل به، لا تتكلم على المحسود، لا تسيء إليه، لا تظهر شيء من عيوبه، اثني عليه، ازدد محبة له، ادع له، ينتهي كل الحسد من قلبك وتزداد صفاء وإشراقا ونورا. وقد تقدم من المؤلف أن ذكر لكم بعض أنواع الحسد، كيف أنه درجة، يعني بعضهم يحب تمني ويتمنى انتقال النعمة إليه هو من عند هذا، والثاني يتمنى زوالها وانتقالها إلى واحد ثاني مش له، لكن تقول هذا ما تصلح لهذا، تصلح إلا لهذا. والثالث يتمنى زوالها انتقل ولا ما تنتقل لحد، القصد تزول من هذا تبعد منه. لا حول ولا قوة، من أشد أنواع الحسد. فبقي مسألة أخرى وهي الحسد المحمود، وهو تمني حصول مثل النعمة من دون نقصانها ولا زوالها ولا انتقالها، لأن الخزائن ملآنة وهو ربك عنده هذه النعمة وبس قفل، ما عاد عنده معه مثلها وأمثالها وأكثر منها، أطلب منه مثلها يعطيك إياها. فهذا إن كان النعمة واجبات فمن الواجب أن تغبطه عليها، تحسده يعني تتمنى مثلها من دون ما تزول منه. وإن كان نعم مندوبة ومسنونة ومستحبة فمن السنة أنك تغبطه عليها تحسده عليها. في هذا قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، ما تميل له النفوس من تمني مثله، قال لا تلتفت إليه إلا اثنتين: رجل آتاه الله القرآن والحكمة فهو يقرأ القرآن الليل وأطراف النهار ويقضي بالحكمة يعلمها أن الليل وأطراف النهار، هذا رجل تتمنى مثله. والثاني آتاه الله مال فسلطه على هلكته في الحق، ما أخذ المال من عقله ودينه وقلبه شيء، بل سخره لدينه وعقله وقلبه فصار مسلط على هلكته في الحق. قال هذا غير هؤلاء، صاحب مال يبخل به أو يعجب به أو يغتر به أو يتكبر به أو يلعب به أو يعصي الله به، لا ابعد منه ولا تحب تقرب منه، وكيف تكون مثله؟ ولا صاحب علم ما يعمل به، وصاحب قرآن كذلك يطلب عليه متاع قليل وإلا يخالفه في العمل، بعيد منهم، تتمنى مثل هذين الاثنين. وأما إن كان الأمر الذي هو تغبطه عليه مكروه ولا محمد، هذا عيب عليك، عار شيء ساقط، وأنت بتتمنى مثله، تتمنى مثله مثل الجاهل الذي يتمنى أن له مال مثل مال المخبط في ماله بجهله، قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته، فيصير مثله في الوزر والعياذ بالله تعالى. فتتعرض بتمني أنك مثل أي أحد في العالم لأن تكون مثله في الأجر أو الوزر، أي أحد في العالم. ولهذا من أقبح وأسوأ المناظر السيئة عندما ينظر إليها المسلم فيتمنى وقوعه في مثلها، أنه يجعله من الإثم مثل إثم أهلها بنيته. فلا تتمنى إلا أن تكون مثل الأبرار الأطهار الأخيار أهل الأنوار المقربين الصالحين، هذا تمنى مثلهم. لا إله إلا الله. فعلمنا بذلك أنواع الحسد ومراتبه والمذموم منه والمحمود منه في أمر الخير والدين أمر واحد، من دون تمني زوال ولا انتقال، بل تحب تبقى النعمة وتزداد بيكون لك مثله، تفضل، خزائنه ملأ، وجوده واسع، طلب منه ما تشاء يعطيك كما أراد سبحانه وتعالى، لكن بلا اعتراض ولا انتقاد ولا تمني زوال. ثم إن هذا الحسود في الدنيا يتعب كثير وفي الآخرة يعذب كثير، في الدنيا يتعب كثير وفي الآخرة يعذب كثير، لأنك أي واحد بتحسده على أي نعمة ستزيد نعم الله ولا تنقص على العباد، أي واحد حسدته النعم بتزيد عليه. وهذا الحاسد كل ما زادت النعمة زاد كمد، ألم، نكد، هم، غم، هم وغم ونكد وعذاب وراها، ما بيعجل ليلك بالاعتراض على أمر الله. فهذا الحسود في غم في الدنيا وعذاب في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأن نعم الله تزيد على العباد ولا تنقص. فوجب أن يتسع مشهدك في مسألة النعمة بمعرفتك من المنعم. المنعم عليم، المنعم حكيم، المنعم عظيم، المنعم إله، وما سواه ماله، فش عاد يكون عندك إلا الرضا، إلا الفرح بنعمه على عباده الظاهرة والباطنة. ثم بعد ذلك لك أن توسع مشهدك كما يتهيل باطنك وفهمك وعلمك بإدراك أن كل نعمة صدرت من حضرة الله تعالى لأحد من الخلق فهي معدودة لك بمعنى من المعاني، لأنك من نوع الخلق، أنت واحد من المخلوقين، وصدور نعمة من حضرة الخالق إلى مخلوق فيها معنى تفضل على النوع المخلوق على العالم الخلقي، وأنت واحد منه، أنت واحد من ما يشوف الناس يفرحون بمقدار مشاعرهم التي قد تكون قصيرة. إذا أنعم على واحد من أهل مدرسته، كرم واحد أحيانا من أهل بلده، ذكر أحيانا من أهل دولته، يقول كرم، يقول هذا رفع رأسنا، يفرحون من البلاد حقهم لأنه كرم، أو لا من الجمهورية حقهم ولا من البلاد وكرم لأنه منسوب إليهم قدوا من الفلان. فكيف إذا كان هذا على كل مخلوق، فكيف إذا كانت على ابن آدم؟ أنت ويا ابن آدم، كلكم مرة ابن آدم، وذا الرحمن أنعم على ابن آدم، أنت واحد منهم، والحضرت من حضرة الخالق نعمة إلى ابن آدم، لنا بني آدم، لنا. أما ترى أن الحق يعلمنا هذا المعنى في آياته، يقول لنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا الملائكة سجدوا لآدم، ما خلق إلا آدم أول، صوروا وقال الملائكة سجدوا لآدم، خلقناكم ثم صورناكم. هذا التكوين البدائي للإنسان منطوي فيه، كل إنسان سيكون، وقد جعلت هذه الهيئة التي اخترتها للإنسان وأسجدت لها الملائكة، فأنت اشكر نعمتي عليك، لا ترجع تجحد وتنكر تتعرض لغضبي والعذاب. شوف هذه نعمة عيب. يقول سبحانه وتعالى ابن سير اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون. الله أنزل الكتاب هذا بعد وفاة فرعون بكام، ويقولوا نجيناكم من آل فرعون، نجمين أباهم الأولين، نجى أباهم الأولين قبل قرون، قال نجيناكم من أفهم يسمى سوى العذاب يذبحون أبناءكم مسوين شاكم، يعني كان يفعل كذلك بأباكم وأنا أنعمت عليهم، فهذه نعمة عليكم أنتم. سمعت؟ يقول سبحانه وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، سفينة حق نوح، وأنا وأنت حمولين، الله قال أنا حملتكم في السفينة، صدق كنا في أصلاب اللي في السفينة، الآن ما حد موجود على ظهر الأرض من بني آدم إلا وقد كان في السفينة، ما حد جاء إلا من أصلاب السفينة، الباقين لما دخلوا السفينة قد أغرقهم الماء ولا عاد باقي واحد منهم ولا من أصلابهم، فنحن كلنا من أصلاب اللي ركبوا السفينة، فنحن الله حملنا في السفينة. إنا لما طغى الماء في الأرض حملناكم في الجارية، راعيناكم ورحمناكم وحطيناكم في السفينة، حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. الله، مع أنه ذكر في الآية أنه حمل نوح، أي بس حمله لنوح كان حمل لنوح ومنمعه، وحمله لنوح ومنمعه حمل لمن سيأتي منهم إلى يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى فيما ذكر العبد نوح وأنه زجر وأودي وكفر بما جاء به، يقول وحملناه وقرأنا لك إن لما طغى الماء حملناكم، يقول وحملناه نوح على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر مسكين ظلم أودي أتعب أنكر جميله ومعروفه 950 سنة يدعو 950 سنة يدعو ولا مل ولا فتر، مدل لو كلمت واحد 9 أيام ولا استجاب لك تمتلي عليه بتجي بتفطب بتقرح 950 سنة يدعوهم كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهل بعد 700 وقف؟ لا. هل بعد 800 وقف؟ لا. هل بعد 900 وقف؟ لا. 950 سنة ودعوته مستمرة، ما حد آمن إلا قدوا منذ 80 نفر، ما عاد حد غيرهم ولا وقف عن الدعوة ولا فدر. وكذلك من أراد أن يدعو لا إله إلا الله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا رعاية من الله، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة، منكم في صلب نوح ومنكم في صلب أحد من المحمولين معه في السفينة، وعاد معنا حتى الحيوانات من كل زوجين 2 حملها الله في السفينة. لا إله إلا الله. وهكذا يعلمنا ربنا كيف نشهد النعمة. فبهذا نفقه أنه في زمننا الذي نعيش فيه اليوم كل ولاية كل سر كل نور كل فهم كل ثقافة كل معرفة كل علم كل قوة كل حكمة كل حسنة أنعم بها على فرد في زمننا فينعم علينا، عايدها إلينا الحمد لله. يكون في زمننا عارف، في زمننا عالم، في زمننا طقي، في زمننا مفكر، في زمننا حكيم، في زمننا مجتهد، في زمننا مجاهد، في زمن نعمة كبيرة كل واحد منهم في نعمة عليك. في زمنك الله حط الزمن اللي أنت فيه في الدنيا، حط كذا وحط كذا وحط كذا، فهذه نعم عليك من الله. في الأمة المحمدية نعم عليك من الله تعالى كبيرة، فينبغي أن تشهد النعمة منه لك تشارك فيها ويصل خيرها إليك، وبهذا تتعامل في شهود النعم من المنعم، وينتهي ما يتربص به الخبيث ليدخل في صفوف المسلمين ليغري بعضهم على بعض وليغر صدور بعضهم على بعض وليحمل بعضهم على بعض ويقول لا نحن أحسن، لا يقول أنا أعظم، لا يقول شيخنا أفضل، هذا يقول طريقتنا أقرب، وهذا يقول نظرتنا أعمق، هذا يقول تكتيكنا أدق. تستجيبون لمن بهذا الكلام؟ والذي هو أعمق وأدق وأصدق وأحق وأقرب وأفضل يحبكم كلكم ويحرص عليكم كلكم ويستثمر خيركم كلكم ويجمع قلوبكم كلكم، هذا هو. ما هو كل من شمخ براسه أحق ولا أصدق ولا أبرك ولا أفضل للناس. لا إله. فهذه استجابات لدواعي إبليس بين صفوف المسلمين. دب إليكم داء الحسد داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء حالقة الدين لا حالقة الشعر، تحلق دين الإنسان والعياذ بالله تعالى، حتى يتصور أنه مجاهد كبير وهو منطلق من الحسد، ما حوله من الجهاد ولا ذرة عند الله تعالى، ما هم مجاهد في منطقة مسجد ويرعد أنه اسمها انتصاره لرايه ولفكره ولحزبه ولمذهبه، نصر لله، نصر للدين، نصر لرسول الله، والدين كله تحول جماعة وحزب ورأي لأفراد. حاشا الله أن يكون دين الله بهذه السخافة بهذا القصر، هذا القصر بهذه القلة، دين الله أكبر من ذلك وأعظم. فيجب أن يعرف كل فضل الله عليه بإنعامه على الآخرين، وما يفضل على العالمين فهو راجع إليه، فاشكر ربك على. ولهذا النبي علمنا هذا المسلك وهذا المشهد، إيش يقول؟ في كل صباح علمنا، في كل مساء علمنا، إذا أصبح نقول اللهم إني أصبحت، في المساء علمنا، فنحن سنمسي الليلة كم نعم على الأرض. قال اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. في وحدة في العالم أكبر من هذا؟ أقوى من هذا، أعمق من هذا؟ من هذا اللي يدعو إلى الوحدة أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، إن سجين ملائكة سماء أرض في حيث ما كانوا فمنك، وحرف مصدرها منك وحدك لا شيء لك، فأنا واجبي ودوري نحوها، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. أنا أحمدك على هذه النعمة، ما علمنا هكذا نبينا؟ لك الحمد ولك الشكر على ذلك، من أجل نشارك نحن في هذه النعم ونقويها نرسخها بالحمد لها. وإذا قصروا أصحاب النعم في حمدها فقد هؤلاء الطيبين اللي يأخذون تعاليم النبي حمدوا عنهم شكروا عنهم، عساتنا النعم تثبت وتدوم. فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. وبعدين يكتب لهذا الإنسان حمد على عدد النعم التي ما يقدر يحصيها لا الملائكة ولا غيرهم. وإن تعدوا نعمة الله كم يحصل هذا الإنسان؟ شوف تعليم الإنسان الكريم كيف يعلم. الله أكبر، ما أعظم أمانته على أسرار الخلاق، وما أحسن أداءه للأمانة كما يحب الخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رزقنا الله الاقتداء به والاهتداء بهديه والثبات على طريقه وقدمه. إذن فلننفي الحسد ولنرمي به خلف أظهرنا، ولنشكر المنعم علينا وعلى كل مخلوق بجميع ما أنعم. اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل نعمة أنعمتها علينا وعلى كل مخلوق في كل لحظة ونفس، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. بعد.
رضي الله عنكم. وأما الكبر فهو كما قال حجة الإسلام رحمه الله تعالى أيضا استعظام النفس ورؤية قدرها فوق الغير، وهو خلق باطن، والتكبر ثمرته ونتيجته، وهو ما يظهر من الأعمال. والخلق والباطن هو الكبر، وهو الركون والركون، وهو الركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه، وعزة وهزة في النفس تسمى تعظما وعزة. فهو أعني الكبر يستدعي متكبرا به ومتكبرا عليه، وبذلك
متكبرا به
ومتكبرا عليه، وبذلك يحصل الفرق بينه وبين العجب، إذ لا يستدعي العجب غير المعجب به، والعجب أصل الكبر ومنشأه، والكبر ثمرته وفرعه، والتكبر ثمرته الكبر،
ثمرة الكبر،
والتكبر ثمرة الكبر.
فإذا الكبر في القلب فيثمر التكبر في الأعضاء وفي المعاملة. نعم.
فالكبر إذا ظهر على الأعضاء على الجوارح يسمى تكبرا، وذلك كالترفع في المجالس والاستنكاف عن قبول الحق والأنفة إذا وعظ، وعدم الرفق بالغير والمنة عليه والاستخدام له، والنظر إلى العامة كالحمير استجهالا واستحقارا. قال الله تعالى في ذم الكبر والمتكبرين: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عظمة لم يبلغوها. وقال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قيل في التفسير: سأحجب قلوبهم عن الملكوت. وقيل: سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم. وقيل: سأصرفهم عن التفكر والاعتبار في آياتي. قال سبحانه: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فآفة الكبر عظيمة، وغوائله فظيعة هائلة، وفيه يهلك أكثر الخواص من العلماء والزهاد والعباد فضلا عن العوام.
الله.
وهو حجاب عظيم عن الله تعالى وعن دخول جنته. وكيف لا ومن فيه الكبر لا يقدر على التواضع الذي هو رأس أخلاق المتقين كما سيأتي، ولا يقدر على ترك الغضب والحقد والحسد. ومن فيه الكبر لا يقدر على قبول النصح، وكظم الغيظ والدوام على الصدق والنصح. وهذه الأخلاق هي أخلاق المؤمنين وأبواب الجنة، وقد تركها المتكبر وأعرض عنها. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وقال الله تعالى: فادخلوا،
أي لا يخلد في النار.
وقال الله تعالى: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وخاب كل جبار عنيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة ذرا في مثل صور الرجال، يعلوهم كل شيء من الصغار، ثم يساقون إلى سجن في وادي جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار.
فالحساد اعترضوا على الله، والمتكبرون نازعوا الله تعالى في وصف له ما يليق بحد من خلقه، كائن من كان، صغير أو كبير، إنسي ملكي جني أو نبات أو جماد، ما يليق بأحد. المتكبر أبدا، الكبر أبدا، هو وصف ربنا. فالحساد اعترضوا على الله، والمتكبرون نازعوا الله في وصفه الخاص به، كما سمعتم في الحديث القدسي: الكبر يا ردائي والعظم إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. اعتقاد الأفضلية هو العجب الذي ينشأ عنه الكبر، فأصل الكبر عجب، يعتقد الفضل لنفسه، والفضل كأنه هو الذي يأتي به ويكتسبه وينسى تفضل الله به عليه. فما من فضل في ظاهر ولا باطن، ولا صورة ولا خلق ولا قول ولا فعل، إلا والمتفضل به الله والمنعم به الله تبارك وتعالى. لكن هذا الزور والغرور الذي يصيب الإنسان ينسى فيه النسبة إلى الله، فينسب لنفسه، قال: إنما أوتيت على علم عندي، فينسب الشيء لنفسه فيعتقد الفضل لنفسه، فهو عجب، يثمر اعتقاد أنه أفضل من الغير، فهو كبر، يثمر أن يتصرف تصرف المتعالي، فهو تكبر. مترابطة، يجلب بعضها بعضا، والعياذ بالله تبارك وتعالى، مع أن الله تعالى جعل بين عامة العباد الأفضلية مجهولة، ما تدرى، ما يدرى من الأفضل، حتى لا يسرع العجب لأحد، فجعل الله الأمر غيب، والأفضل من هو أفضل عند الله، ومن أفضل عند الله مجهول، ما يعرف إلا بعد الموت. فيصير الحال كما وعظ بعض الناس مرة، كان يكثر الضحك والقهقه في غير محلها، فالتفت إليه واحد من أرباب القلوب، قال له: أتضحك ملء فيك وأنت لا تدري أربك راض عليك أم ساخط؟ فوقعت في قلبه وحلف أن لا يضحك حتى يعلم أن الله رضي عنه، فصار ما عاد يضحك بعده، وأقبل واجتهد، وجد إلى أن مات، فصار يبتسم بعد موته حتى وهو على المغتزل، وحتى لما ألحدوه في القبر شهدوا الابتسامة عليه، يضحك دهين درى أنه راضي عنه، أو لا، لأنه التعب وأقبل وتوجه بصدق ورضي عنه سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. فكذلك ينبغي أن يكون الحال من المؤمن العاقل. قال بعض العارفين: لو أمر بي إلى الجنة فدخلت رجلي اليمنى ولم تدخل اليسرى لم آمن مكر الله بعد، لما من مكر الله يكون يقول ردوه ورجعوا لما أدخل كلي سواء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فهكذا أهل المعرفة بالله تبارك وتعالى، هذه خصوصياتنا معشر أهل الإيمان، الله يرزقنا النصيب الوافر منها ويجعلنا من أهل الخصوصية والمزية. آمين. اللهم آمين. صار ليست العبرة بما يظهر على الجسد لكنه منبي، والكبر في القلب ويغذيه العجب والعياذ بالله، ويفنيه وينهيه شهود المنة للمنان. وما بكم من نعمة فمن الله. ويكفينا أن أفضل الخلق بيقين قاطعا، وقد أعلم أنه أفضل الخلق، كيف تواضع، كيف خاف، كيف أشفق، كيف بكى، كيف تذلل، كيف عامل، كيف مشى، كيف تكلم. هو الذي كان يرقع ثوبه، هو الذي كان يحلب شاته، هو الذي كان يجلس مع العبد ويجلس مع الخادم، وهو الذي كان في كثير من أحواله ما يكاد يميز بينه وبين أصحابه، يخلط نفسه بأصحابه صلى الله عليه وسلم. هو الذي كان في سفر فقربوا شاتا ليذبحوا، فقال أحدهم علي ذبحها، قال الثاني علي سلخها، قال الثالث علي طبخها، قال وعلي جمع الحطاب. قالوا نكفيك جمع الحطاب برسول الله، قال لا، فقام وجمع الحطاب لهم صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله أصحابه، وقال إنما أنا عبدون أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. فلو فرضنا أن لك فضل عند الله، ما أنت أفضل من هذا؟ فما لك تسلك غير مسلكه؟ بيقين ما أنت أفضل من ده ولا قريب منه. طيب فليش صلح طريق غير طريقه ومسلك غير مسلكه؟ هذا دليل أن ما لك فضل عند الله. ولو لك فضل عند الله فعلى قدر فضلك عند الله تحب طريق الأفضل عند الله، تسلك مسلك الأفضل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللهم ارزقنا حسن المتابعة لا بعده.
قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي يتبختر في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق يعني رده، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، وهذا إذا قالوا احتقارا لهم. ومن علامات المتكبر أن يحب قيام الناس له ويحب قيامهم بين يديه، ومنها أن لا يزور غيره، ومنها أن لا يستنكف أن يجلس غيره بالقرب منه، ومنها أن لا يأخذ متاعه ولا يحمله إلى بيته، ومنها أن يثقل عليه الثناء على إخوانه وأقرانه، ويثقل عليه المرور إلى السوق في حاجة أحد المساكين. وأما العجب فهو من المهلكات الموبقات المفسدات للحسنات، ومعناه استعظام العمل والنعم، والركون إلى ذلك مع نسيان ما تفضل الله تعالى به عليه من غير سعي وحيلة ومن غير استحقاق. فالمعجب ممقوت عند الله تعالى بعيد من كل خير لو لم يكن إلا فترته في العمل بالخيرات لظنه أنه قد استغنى. فكيف والعجب أصل الكبر والداعي إليه؟ والعجب يوجب نسيان الذنوب واستصغاره وعدم التدارك له، والمعجب مان على الله تعالى بعمله وعلى خلق الله يظن أنه عند الله تعالى بمكان ويأمن مكر الله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب. وعنه صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله لحجره يوم القيامة. وفي رواية
رأى قليل ويسير ورأى أنه ما أدى الواجب كامل وأن هذا العمل يسير بالنسبة لما يلزمه من حق الله تعالى. لا إله إلا الله. لو بقي ساجد من حين خرجت من بطن أمه إلى أن مات وهو هرم ما رفع رأسه من السجدة فاستحقر هذا العمل في القيامة ورأى أنه قليل. طيب.
وعنه صلى الله عليه وسلم وفي رواية ولود أنه رد إلى الدنيا كما يزداد
كيما
يزداد من الأجر والثواب. وعنه صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الرجل ليجيء يوم القيامة بعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة من نعم الله تعالى فتكاد تستنفد ذلك كله لولا ما يتفضل الله به من رحمته. وقيل لعائشة رضي الله عنها متى يكون الرجل مسيئا؟ فقالت إذا ظن أنه محسن. وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد ينجيه عمله. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأل الله تعالى بجاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتغمدنا برحمته وفضله ويشملنا بعافيته ولا يكلنا إلى غيره إنه جواد كريم رؤوف رحيم. لا إله إلا هو رب العالمين.
نسأل الله تعالى بجاه نبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتغمدنا برحمته وفضله ويشملنا بعافيته ولا يكلنا إلى غيره إنه جواد كريم رؤوف رحيم. لا إله إلا هو رب العالمين. فقم بالصدق وإخلاص واشهد المنة لله وداو نفسك واطلب الخلاص من قل له وأحسن الثناء على الأقران وعلى من هم أصغر منك وعرف القدر لكل أحد وتواضع واخشع ولا تنتهي أيام الدورة إلا وقد طهرك الله. اللهم طهرنا اللهم طهرنا اللهم طهرنا اللهم طهرنا اللهم صفنا اللهم نجنا اللهم نورنا أنوار قربك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال صحيح عند الكبر على المتكبر صدقة معنى إظهار التكبر بالأعضاء دون كبر بالقلب مع إبطان أن هذا ربما هو أفضل منه عند الله تبارك وتعالى. هذا باب من أبواب العلاج لمساعدة أخينا المتكبر أن يتخلص من كبره. وهذا إنما يكون من قبل من يتأثر منه بفعل ذلك بأن يظهر الإعراض عنه من دون أن يكون في قلبه استشعار أنه أفضل منه، بل هو باب من أبواب الأدب من أبواب التأديب من أبواب التأديب الذي تحصل. فلا يجوز أن يكون الكبر في القلب على أي أحد ولا على أكبر المتكبرين. ما يجوز تتكبر أنت عليه ولا يكون في قلبك كبر عليه أبدا. أما إظهار الغلظة والفظاظة وعدم الالتفات معالجة فهذه ممن يحسن العلاج صحيحة. حبنا وثابنا ودينا ودينا وذي الحب وعين أدماء وخلاته الواسعة في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يفرج الكروب ويدفع الخطوب ويصح القوالب والقلوب ينظمنا في سلك حبيبي المحبوب ويسقينا في تقوى من أحلى مشروب وفي المعرفة به من أحلى مشروب والفهم عنه من أحلى مشروب وفي الصدق مع من أحلى مشروب ويدخلنا في دوائر المحبوبين يجعلنا في عباده المقربين ويقينا الأسوأ في الدنيا والدين ينظمنا في سلك حبيبه الأمين يختم لنا بأكمل الحسنى واليقين ويجعلنا في عباده المتقين ويرحمنا وإياكم برحمته الواسعة ويجعلنا وإياكم من المترقين إلى مراتب قربه الرافعة وأن يقينا جميع الشرور ويقينا كل محذور والأمة المحمدية وبلغنا أقاصي الأمنية واختم لنا بأكمل الحسنى ورافع عنا في خير لطف وعافية.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.